الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولًا نقول جزى الله خيرًا أخانا مدين على هذه النصيحة الطيبة وهذا التذكير الجميل بهذه المسألة المهمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، وذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الصحيحة الثابتة، وأدلتها كما سمعتم كثيرة، فجزاه الله خيرا، وجزى الله خيرا جميع الحاضرين على هذا الاجتماع وعلى هذا الحضور. كل مقصده أن ينتفع في دينه وأن ينال خيرا وأجرا من حضور مجالس الذكر وحلق العلم، وهذه هي الثمرة التي ينالها أهل هذه المجالس الطيبة العظيمة. أيها الإخوة، حديثي معكم في هذه الليلة عن أمر مهم وعن أمر عظيم يغفل عنه المسلمون، بل يغفل عنه كثير من المستقيمين، بل ربما يغفل عنه كثير من طلاب العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الذي ينظر في هذا الحديث العظيم وفيما يماثله من الأدلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا في كتاب الله عز وجل، يجد أنها تدعو إلى المحبة، وتدعو إلى الأخوة، وتدعو إلى الترابط، وتدعو إلى التكاتف، وتدعو إلى الاعتصام بدين الله عز وجل، وإلى بذل الأسباب العظيمة التي توصل إلى ذلك، وإلى الابتعاد عن الأسباب التي تذهب ذلك. فانظر إلى هذا الحديث العظيم الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم أسباب دخول الجنة حصول المحبة بين أهل الإيمان، ولن تحصل هذه المحبة إلا إذا حصل بينهم الترابط، وحصل بينهم التآخي، وحصل بينهم التوافق. ولهذا قال: أولا أدلكم على شيء، وهو السبب، إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الأخوة في الله عز وجل شأنها عظيم، ومقامها في شريعة الإسلام عالية وجليلة. الأخوة في الله عز وجل لا يعرف قدرها إلا من حرمها، ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول ما بدأ بإقامة دولة الإسلام أسس هذا الركن العظيم وأقام هذه العبادة العظيمة، وهي الترابط والتآخي، وهي الاعتصام وهي التآخي. ولهذا أول ما وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة بدأ بأمرين عظيمين. أما الأمر الأول فهو بناء المسجد، وأما الأمر الثاني فهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لأنه لا تقوم له دعوة ولا تتأسس له دولة إلا بالعلم الذي ينبعث في مثل هذه المواطن العظيمة وهي بيوت الله تبارك وتعالى. ولا يقوم ذلك إلا بالتآخي والتعاطف والتكاتف والترابط العظيم. ولهذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، بل آخى بين المهاجرين أنفسهم كما جاء في بعض الروايات، وإن كانت مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار أصح سندا وأكثر رواية في البخاري ومسلم وفي غيرهما. أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الجسد يتضافر ويتعاون أعضاؤه بعضها مع بعض، وهكذا المجتمع المؤمن ينبغي أن يكون كالجسد، يتألم بعضه لبعض. إن أصيب عضو من أعضائه تألمت بقية الأعضاء. ولهذا معاشر المؤمنين، فإن الله عز وجل ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة يوم أن جمع قلوبهم على كلمة واحدة وعلى منهج عظيم وعلى دين قويم وعلى رسول كريم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الفضل كله لله سبحانه وتعالى، هو الذي جمع بينهم، هو الذي وحد صفوفهم. ولهذا قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن فالفضل كله لله سبحانه وتعالى. جمعهم بعد ذلك الشتات، ووحد صفهم بعد ذلك التفرق، وصاروا أمة واحدة وكتلة واحدة ويدا واحدة. فنصرهم الله عز وجل على أعدائهم، ومكن لهم في زمن قصير وفي سنين معدودة وأيام محدودة، ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها، وأقبل الناس على دين الله تبارك وتعالى. الأخوة في الله عز وجل والمحبة فيه أمرها عظيم وشأنها عظيم، ولو تحدث المتحدث عنها ما كفاه موقف ولا مواقف. أيها المؤمنون عباد الله، وإنما أردت من هذا الباب أن أذكر سببا واحدا يذهب الأخوة في الله ويذهب المحبة في الله ويجعل المسلمين شذر مذر، متمزقين، متفرقين، متناحرين، متباغضين. هذا أمر قل من يتنبه له، قل من يتنبه لهذا الأمر العظيم الذي يدب في قلوب أهل الإيمان فضلا عن غيرهم. هذا الأمر عده أهل العلم كبيرة من كبائر الذنوب، وحرمه الله عز وجل وحرمه رسوله وأجمع أهل العلم على تحريمه. أتدرون ما هذا المنكر العظيم؟ إنها النميمة، إنها النميمة التي قال أهل العلم عنها هي نقل الكلام من بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد، نقل الكلام على وجه الإفساد. هذا المنكر الذي بسببه يفرق بين الأخ وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين الخليل وخليله، وبين القريب وقريبه، وبين المجتمع المسلم. هذا المنكر الذي ربما يطرأ على كثير من الناس ولا ينتبهون له فيقعون فيه، فتتقطع أوصالهم وتتمزق صفوفهم وتتناكر قلوبهم وتذهب ريحهم وتضعف قوتهم بسبب النميمة، نقل الكلام على وجه الإفساد. وينبغي أن نعلم أن النميمة ليست من النصيحة، فالنميمة شيء منكر بالإجماع، والنصيحة واجب بالإجماع. وما أكثر الذين يخلطون بين النصيحة والنميمة. النميمة منكر. يقول الإمام الذهبي رحمه الله وهو يبين أن هذا المنكر من وصل إليه فإنه يجب أن يتعامل مع فاعله بحزم وعزم، فيقبح فعله وينكر عليه ويبغضه لأنه مرتكب لكبيرة، يبغضه وينكر عليه ويرد قوله ويكذبه، بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم. إذا جاء رجل إلى آخر ينم على أخيه الذي ربما هو وإياه على طريق واحدة ومنهج واحد، وإذا به يفرح ويقول له جزاك الله خيرا، نبهتني وحذرتني. وكان الواجب عليه أن يقول له اتق الله، أنت تفسد بين الأخوة، أنت تفسد بين الإخوة، وأنت تسبب الشحناء، وأنت نمام. يقول الذهبي رحمه الله تعالى الواجب عليه أن ينكر فعل، أن ينكر فعله وأن يبغضه وأن ينهى عما هو فيه، والواجب عليه ألا يتجسس ولا يتتبع هذه الأقوال، فإنه ربما يوصله إلى ما لا يحمد عقباه. والواجب عليه أيضا كما أنه يكره أن ينم عليه لا يكون من النمامين ومن الواقعين في هذا المنكر العظيم. أين نحن من هذا عباد الله؟ ما أكثر الفرقة والشحناء والبغضاء والتمزق الذي يكون سببه النميمة، والذي يكون سببه النمامون. ولو فتشت عن الأمر على حقيقته لما وجدت شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النميمة ليست من صفات أهل الإيمان، النميمة من صفة الشيطان، النميمة من صفة الكافرين، النميمة من صفة الأشرار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقد ذكر الله عز وجل في سورة من السور القصيرة، ذكر فيها رجلا وامرأته من عتاة المشركين وطغاتهم، وهو أبو لهب وزوجته، وذكر بعض جرائمهم وبعض أفعالهم. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه المرأة حمالة الحطب جاء في تفسير الآية لها معاني كثيرة، ومن المعاني في تفسيرها كما صح عند الإمام ابن جرير عن قتادة بن دعامة وعكرمة مولى ابن عباس، وهكذا مجاهد بن جبر، قالوا كانت تمشي بالنميمة. كانت تمشي بالنميمة فنالت هذه العقوبة وحل بها هذا الخزي. وهكذا عباد الله، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس ينصب عرشه في البحر ثم يبعث سراياه، قال: فيأتي أحدهم فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا، فيقول له: ما صنعت شيئا، حتى يأتي أحدهم فيقول: فلم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول: نعم أنت، نعم أنت، فيقربه ويدنيه إليه. فإذا هذا عمل الشيطان، عمل شياطين الجن والإنس، التفريق والتحريش والنميمة وإفساد ما بين الأخوة والأحبة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. المؤمن ينبغي أن يكون ظاهره كباطنه، أن يكون ظاهره فباطنه، أن يكون في باب الخير مسارعا إلى باب الخير مسارعا، أن يكون مفتاحا للخير أينما وقع وكان نفع. أما من كان هذا حاله، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فهذا من شر الناس عند الله يوم القيامة. وجاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عبادة بن الصامت، وهو في صحيح الترهيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله بهم، خيار أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله بهم، وشرار أمتي المشاؤون بالنميمة، الذين يفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنت، وشرار أمتي الذين يمشون بالنميمة، الذين يمشون بالنميمة، الذين يفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. إذن من كان هذا حاله فهو من شرار الناس. يا أيها المسلم، سل نفسك، تذكر، هل وقعت في هذا المنكر؟ ما أكثر الذين يقعون فيه، وربما يظنون أن هذا من النصيحة وأن هذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر، فيفسدون أكثر مما يصلحون، ولو حفظنا ألسنتنا لسلمنا من شر كثير، لو حفظنا ألسنتنا لسلمنا من شر عريض. أو ما علمت عبد الله أن الله عز وجل قد شرع للمسلم، قد شرع له في باب الإصلاح أن يوري، بل قال بعضهم أن يكذب من أجل أن يصلح بين المؤمنين. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، كما في حديث أم كلثوم في صحيح الإمام البخاري ومسلم: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، فكيف بالذي ينشر شرا ويفسد بين الأحبة وينقل من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا. وما أكثر الذين لا ترتاح نفوسهم ولا تطمئن قلوبهم إلا إذا أشعلوا مثل هذه الفتن وفرقوا بين المؤمنين وأفسدوا ما بينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النميمة عباد الله من أعظم الأسباب للفرقة، النميمة من أعظم الأسباب لتمزق الأمة، لضعف الأمة، لبعد بعضها عن بعض. ولهذا جاء عند الإمام أحمد وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما العظ؟ نقل الكلام من بعض الناس إلى البعض، نقل الكلام من بعض الناس إلى البعض ليفرق بينهم. هذا هو القطع، هذا هو الذي يمزق الصفوف. أتدرون ما العظ؟ نقل الكلام من بعض الناس إلى بعض ليفرق بينهم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما العظ؟ أن هي النميمة القالة بين الناس. هذا هو الذي يقطع الأوصال ويمزق الأخوة ويزرع الضغائن في القلوب، النميمة، نقل الكلام من هنا إلى هناك. هذا الحديث العظيم ذكره الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. قد يقول قائل: وما شأن هذا الحديث في كتاب التوحيد؟ أتدري أين وضعه وفي أي باب ذكره؟ إنه ذكره في باب ذكر ذكر أنواع من أنواع السحر. عند هذا الباب ذكره، عند ذكر أنواع السحر. قال أهل العلم: لأن النميمة ضررها في المجتمعات كضرر السحر، بل ربما تكون أشد من السحر. ولهذا ذكرها الإمام في هذا الموضع. إذا كان السحر يسبب إلى العداوة والفرقة، بل إلى القتل والقتال والشحناء والبغضاء، فهذه النميمة تسبب ذلك وأعظم من ذلك. قال: ألا أنبئكم ما العظ؟ النميمة القالة بين الناس. وجاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء، وبعضه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ما هذا العمل الذي يكون أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة، ألا لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، وفساد ذات البين من أسبابه الوقوع في النميمة. وإذا كانت النميمة على الأخيار فهي أشد وأعظم. يوم أن ينقل الإنسان كلاما كذبا على الصالحين وعلى الأخيار فعقوبته أعظم وعذابه أشد وجرمه أكبر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإثما مبينا، بهتان وإثم مبين. أيها المؤمنون عباد الله، بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هذا المنكر العظيم ربما يؤول بصاحبه إلى أن يعذب في قبره، أن يعذب في قبره بسبب كلمات يقولها وينقلها ونيته إشعال الفتن والتفريق بين المؤمنين. كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، وما يعذبان في كبير، أي العمل الذي وقع فيه كان من السهل عليهما أن يتخلص منه، أما العذاب فهو كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية: لا يستبرئ من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أطلع الله عز وجل نبيه على هذين الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما. ما جريمتهما؟ هل كانا من المشركين؟ هل كانا ممن ترك الصلاة؟ إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الذنبين اللذين يتساهل فيهما كثير من الناس. قال: فأتى أو أمر بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم جعل على كل قبر واحدة، فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه قال: لعله أن يخفف عنهما بشفاعتي. وعند ابن حبان من حديث أبي هريرة وهو في صحيح الترغيب والترهيب قال: أما أحدهما فكان يؤذي الناس بلسانه ويمشي بالنميمة، أما أحدهما فكان يؤذي الناس بلسانه ويمشي بالنميمة. فانظر إلى هذه العقوبة. إذن ما أحوجنا معاشر المسلمين أن نراقب الله عز وجل في أقوالنا، وأن نحاصر ألسنتنا، وأن نعلم ما نقول بها، فرب كلمة يكتب الله عز وجل لك بها رضوانه إلى يوم القيامة، ورب كلمة يكتب الله لك بها سخطه إلى يوم القيامة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل يدخل النار كثير من الناس إلا بسبب أعمال ألسنتهم؟ كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولهذا تقول الأعضاء في كل صباح وهي تخاطب اللسان: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا عوججت عوججنا وإذا استقمت استقمنا. النميمة معاشر المؤمنين، النميمة ربما تحرم صاحبها من الجنة والعياذ بالله. ربما ينقل بعض الكلام، ربما تجد يحفظ القرآن، وربما يحفظ كثيرا من السنة، وربما يحافظ على الصلوات الخمس، ويصوم الاثنين والخميس، ويحج بيت الله الحرام، وربما يدعو إلى الله عز وجل، لكنه لا يستطيع أو لم يتخلص من هذا المنكر. يا لها من مصيبة، يا لها من مصيبة يوم أن يكون الذي يتلو به كتاب الله سبحانه وتعالى يكون سببا لحجبه عن الجنة ومنعه من دخولها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، وهو بمعنى النمام، أي لا يدخلها دخولا أوليا، فإن استحل النميمة فإن الجنة عليه حرام، لأنه استحل ما حرم الله عز وجل فكفر بالله سبحانه وتعالى. إذن فيا أيها المؤمنون ينبغي لنا أن نحذر من هذا المنكر، كما قال الإمام الذهبي: لا تفرح يا أيها المؤمن، لا تفرح بما ينقل إليك عن أخيك المؤمن ولو كان حقا، ولو كان حقا. الذي ينقل إليك هذا الكلام قل له: هل نصحته؟ لماذا لم تدافع عني؟ ولماذا لا تدفع عن عرضي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رد عن عرضه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. لماذا سمعت هذا المنكر ثم حفظته وأتيت به إلي إلا لأنك من المفسدين؟ شعرت أم لم تشعر؟ ولو زعمت أنك من الناصحين، لأن هذا سبيل الإفساد وطريق إشعال الفتن والفرقة والتمزق. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار عن الصاحب بن عباد أنه رفع إليه رجل رقعة وفيها يحثه على أخذ مال يتيم، وكان المال كثيرا، فلما قرأ الرقعة قال الصاحب بن عباد: النميمة خبيثة وإن كانت صحيحة، والمال نماه الله، والميت رحمه الله، والنمام لعنه الله. ورمى بتلك الرقعة التي أوصلها إليه بعض الناس لأجل أن يأخذ هذا المال. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن سادا لأبواب الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإنا نرى المسلمين يتمزقون ويتفرقون، والسبب في ذلك أنهم يسعون إلى أسباب الفرقة. شعروا أم لم يشعروا، ولو أنهم رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسلمت أحوالهم، وصلحت مجتمعاتهم، واجتمعت كلمتهم، ووحدت صفوفهم. ولكنهم وقعوا فيما يغضب الله تبارك وتعالى من هذه الكبائر وغيرها من الكبائر. لو نظرنا في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة لوجدنا الآيات تتلو الآيات، والأحاديث تتلو الأحاديث التي تحذرنا من التفرق ومن التمزق ومن أيضا ومن العمل بأسباب ذلك، وتنهانا عن ذلك، وتأمرنا أن تجتمع صفوفنا وأن تتوحد. ولكن ليس هذا إلا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة لا تجتمع على الآراء، ولا تجتمع على الأهواء، ولا تجتمع على البدع، ولا تجتمع على الاستحسانات، وإنما تجتمع على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف الأمة. فإن الآراء تختلف والعقول تتناقض، فهذا له رأي وهذا له رأي وهذا له عقل وهذا له عقل. ولهذا قال الله عز وجل لنا ومبينا لنا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أيها المؤمنون عباد الله، أسباب الفرقة كثيرة، وإنما هذه إشارة إلى هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.